الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصالحين. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ يعني ماذا كان بعد قول يوسف عليه السلام للملك أو لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فكأنه قيل: ماذا كان بعد ذلك؟ فجاء الجواب: قال: ما خطبكن. قال الملك: ما خطبكن، ما سألكن إذ راوتن يوسف يوم الضيافة؟ يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هذا معنى ما خطبكن. هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي من قبيح. بالغنا في نفي جنسه عنه بالتنكير وزيادة منه، فهذا أبلغ ما يكون في تنزيه يوسف عليه السلام عن أي قبيح، لأن سوء، كلمة سوء نكرة في زيادة النفي، فهي تعم، ويكون العموم قطعيا إذا أضيفت إليه كلمة من، ما علمنا عليه من سوء. أيضا من المبالغة في تنزيه عن ذلك استعمال التنكير من سوء، نكر كلمة سوء لتعم أي نوع من السوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ثبت واستقر وظهر بعد خفائه، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يعني إنه لمن الصادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. قال الزمخشري: ولا نزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به، لأنهن خصومه، وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال. والفضل كما يقولون: والفضل ما شهدت به الأعداء، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيبة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخنه بالغيب. لأن يوسف في هذه اللحظة لم يكن حاضرا، لأن هذا الموقف تم فيه استدعاء النسوة، ثم قال لهن الملك: ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلن حاشا لله. فإذا كان هذا الحوار في غياب يوسف عليه السلام، لأن يوسف الملك قد أحضره بعد. أي نعم. فتقول امرأة العزيز: ذلك بعدما قالت: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم، يعني ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أكنه بالغيب، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ليعلم، أي زوجي العزيز، أو ليعلم زوجي أني لم أكنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر الذي هو الفاحشة، وإنما راودت هذا أو إنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فاعترفت ليعلم أني بريئة، يعني لم تقر بالفعل هذا الذنب، ذلك ليعلم إما يوسف أو زوجها، ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرضاه ولا يسدده. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. تريد: وما أبرئ نفسي مع ذلك، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته. وما أبرئ نفسي يعني من أنها فعلت هذا الفعل وهو المراودة، أو تعني ما أبرئ نفسي يعني ما أبرئ نفسي من الخيانة، فإني قد كنت حين قرفته. واضح؟ يعني ما أبرئ نفسي من خيانة يوسف. كيف خانت يوسف لما قرفته رمته بالدم، ولما قالت لزوجها ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وأودعته السجن ظلما وعدوانا. تريد الاعتبار مما كان منها أن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام. أين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذلك ليعلم تأويل قوله تبارك وتعالى حكاية عن امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب إلى آخر الآية الكريمة، على أنه حكاية قول امرأة العزيز هو كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو القول الأشهر والأليق والأنسب في سياق القصة ومعاني الكلام، لأن كما لاحظ سياق الكلام كله عمل لسان امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك الاعتراف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هناك قول الآخر أن القائل هو يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لكن القول الأرجح والأليق في السياق هو نسبة ذلك إلى امرأة العزيز، ذلك ليعلم أي يوسف أو زوجته أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي من الخيانة. فقد كنت يوسف عليه السلام حينما قرفت بما لم يفعل وقلت ما جزاء ما من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وسجنته بالفعل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني ممن هو في مثل عصمة يوسف عليه السلام، إن ربي غفور رحيم. إذا هذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب لسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأفرده بتصنيف على حدة. يعني يشير الخاتمي هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد هذه الآية بالتصنيف لبيان أو للانتصار للقول بأن قائل ذلك هو امرأة عزيز. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سواه، وهو القول بأن هذا من كلام يوسف عليه السلام. والمعنى ذلك يعني ذلك التثبت والتأني والتشمر لظهور البراءة، لأنه تأنى حينما جاءه الرسول رسول الملك يخرجهم من السجن، أبى يوسف أن يخرج حتى تظهر براءته، فيشير يوسف عليه السلام على القول الآخر في التفسير، ذلك هذا التثبت والتريس والتأني والتشمر لظهور البراءة ليعلم أني، أي ليعلم العزيز أني لم أكله بظاهر الغيب في أهله، أو ليعلم الله أني لم أكله لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره، أي سدده وأحسن عاقبته. وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته، وبالعزيز في خيانة أمانة الله تعالى حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حده، بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فأمر هو يعني العزيز وامرأته على أن يعني يسجن يوسف عليه السلام رغم ظهور البراء وظهور الآيات، ومع ذلك يعني سجنوه. ثم أراد يوسف عليه السلام أن يتواضع لله ويغضب نفسه لئلا يكون لها مزكية وبحالها في الأمانة معجبا ومفتخرا، وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده، يعني ليس قائما من نفسه، وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعظمته. فقال وما أبرئ نفسي، أي لا أنزهها من الزلل، ولا أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها، فإن النفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل عليه بما فيها من الشهوات، إلا ما رحم الله من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المساوئ. هذا خلاصة ما قدروه على أنه من كلام يوسف، وأكثر من قال بذلك كما ذكرنا من ومن ثاني وابن أبي حاتم جرير الطبري وابن أبي حاتم. قال ابن كثير والقول الأول أقوى وأظهر، وهو أنه من كلام امرأة العزيز، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز لحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك والله تعالى أعلم. قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب. ما يعرف بالغيب؟ نعم يا جرب مثل، لكن هل لها محل من الإعراب؟ حال، نعم حال من إذا، حال من الفعل أو من المفعول. يعني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني بالغيب يعني وأنا غائب، أو وأنا غائبة عنه في حال كوني غائبة عنه، هذا هو المعنى. أو وهو غائب عني خفي عن عيني، أو بالغيب ضرر. ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، بالغيب أي بمكان الغيب وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يهديهم بسبب كيدهم. أي نعم، وقعت الهداية المنفية على الكيد، وهي واقعة عليهم تجوزا للمبالغة، لأنه إذا لم يهدي السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى. وقيل المعنى لا يهديهم في كيدهم، كقوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا، يعني في قولهم. وقيل هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسجيله. قال في الإكثير: وما أبرئ نفسي أصل في التواضع وكسر النفس وهضمها. إذا كان يوسف عليه السلام على القول بأن المتكلم هو يوسف عليه السلام، فإذا كان يوسف المعطوف عليه السلام هو المتكلم وهو القائل وما أبرئ نفسي، فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع وكسر النفس وهضمها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن رسول الله عليه السلام أولى بكل فضيلة من كل من عداه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا على أساس أو على سبيل هضم النفس والتواضع والانتصار لله عز وجل. قال ابن مخزري: لقد لصقت المبطلة روايات مصنوعة ثم ساقها. قال: وذلك لتهالكهم على بحث الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا أننا إذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عدة مواضع في ذات سورة يوسف عليه السلام نجد الملتقة يعني والمتكلفين والمتنطعين والقصصين قد زادوا وأعادوا في تلفيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواقع. فكم قال هنا أن يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له جبريل: وهمك بها، أين ذهب همك بها؟ يعني ولقد همت به وهم به، أين همك؟ فرد قال: ما أبرئ وما أبرئ نفسي. وبحال كله من التلفيق ومن العدوان على يعني مقام أنبياء الله ورسله المعصومين. كما ترون حتى الآن كل من له تعلق بهذه القصة يقطع لنزاهة يوسف عليه السلام، حتى الكفار، حتى إبليس، حتى إبليس نفسه نزه يوسف عليه السلام حينما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين، والله عز وجل وصف يوسف بأنه من المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني الذين لم يجد الشيطان إليهم سبيلا. وإبليس نزه امرأة العزيز، نزهت النسوة، نزهنه، واضح الشاهد الذي شاهد نزهه، ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء القصصين الملثقين. ينبغي أن نحرى من مثل هذه الروايات الملثقة المطلعة. قال الناصر: ولقد صدق في التوريث على نقبة هذه الزيادات بالفهم، وذلك شأن المبطلة من كل طائفة، ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت ابن القيم في الجواب الكافي في عجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه. وهذا بلا شك من أعظم نماذج يعني العفة وحث النفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن مهد مقدمة في مفاسد عكس الصور العاجلة والآجلة: إنها أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. والله تعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عبث امرأة عزيز يوسف وما راودت وكادت بك، وأخبر عن الحال الذي صار إليها يوسف بصبره وعزته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يقدر عليه إلا من فطره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الدواعي الداعي وزوال المانع. يعني أي فعل يعني موافقته وحصوله يتوقف على امرين: وجود الداعي وانتفاء المانع. فاذا نظرنا الى الداعي الى وقوع هذا الفعل لا وجدنا ان الداعي هنا في غايه القوه. فمن ذلك ما ركب الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يصدر عن الطعام والشراب ولا يصدر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا بل يحمد. هذا لا يذم ما دام يصادف حلالا بل يحمد، كما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ان خير هذه الامه اكثرها نساء، كما قال ابن عباس يشير بذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا صادف حلالا فلا حرج ولا يذم بل هو مما يمدح. الثاني ان يوسف عليه السلام كان كافلا وسهوة الشباب وحجته أقوى. الثالث أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكثر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى لغيره في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها. الثالث أنها غير آبية ولا ممتنعة، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إيذاؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإيذاء والامتناع زيادة حب، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعه. فطباع الناس مختلفة في ذلك. السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنمي هي عليه، لا يخشى أن تنم هي عليه ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيرت الرقباء. العاشر أنه كان مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة من العرب: ما حملك على كذا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، يعني قرب وساد الرجل وطول السواد بينما يعني الحوار. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأردت إياهن وسكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا أي الزوج لم يظهر منه غيرة. ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يفيق صرف ذلك عن نفسه، يعني أنه حقق معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لا يمكن بنفسه أن يصرف ذلك إلا أن يعينه الله عليه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن طبع إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم أشار تعالى إلى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بطبعه وإعلاء منزلته برحمته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الحال هنا هذا الحديث مع من؟ مع الملك وليس مع العزيز. العزيز كان وزير أو في مرتبة وزير، لكن الملك كان أعلى من إيه؟ من العزيز. قال الملك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أخصه بها دون العزيز، جرجا على عادة الملوك من الاستئثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب إليه وكرم نفسه وسعة عزه. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فاجعله من خطابي انا دون العزيز. فلما كلمه يعني فلما اتوا به وكلمه يعني خاطبه الملك وعرفه وشاهد فضله وحكمته وبراءته. ودون ان يكون الفاعل فلما كلمه اي يوسف عليه السلام قال انك اليوم لدينا مكيل امين اي ذو مكانه عاليه ومنزله امين اي مؤتمن على كل شيء. روي ان يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له رؤياه ابتهج بحديثه هو وخطابه وقال له هل نجد مثله رجلا مهبطا للامداد الرسالي؟ وقال ليوسف بعد ان عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك وأنت على بيتي وإلي وإلى كلمتك تنقاد رعيتي ولا أكون أعظم منك إلا بعرضي وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه في أقطعه وألبسه ثيابة وجعل طوقا من ذهب في عنقه وأركبه مركبته وأمر أن يطاف به في شوارع مصر وينادى أمامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي أمر ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيك ومشورتك. وسماه مخلص العالم وزوجه بنت أحد العظماء لديه وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنة والله تعالى أعلم. قال بعضهم إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقينا أن السخي الأمين لا يضيع الله سعيه بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة وأن المعتصم بالصبر لا يخفى حسان الدهر وتجاربه ولا يخاف ظروفه ونوائبه فإن الله يعضده وينجح متعاه ويخلد رزقه العاصر على ممر الأزهار. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا ولم يخف في السجن ظلما وشرا ولا للتمكين به ألما وضرا بل ألقى توكله على الرب وصبر إلى أتيك البلية ثابت القلب نال بطهارته وتقواه تاج الأخ ولسان الصدق طول أيام الدم. يعني يكفي ان قصه يوسف عليه السلام تتلى الى ان تقوم الساعه ذكر يوسف وعفته وعاقبه صبره وتقواه انها عبره لكل معتبر ومات الاعمى للبشريه في هذا الموقف بالذات. فلا شك ان هذا كله من بركه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وها ان فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الايام ولم يعفت بنظارتها كرور الأعوام بل ذكرت لنا مثالا نقتفي أثره عند طروء التجارب وملاذا نعود به في المحن والمصائب ومقتدا نتدرب به على التثبت في مواقف العثار وننهج منهاجه في التقوى وطيب الإزار فتنال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الآخرة بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض اي ولني خزائن ارضك يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها فيتصرف لهم على الوجه الارشد والاصلح. ثم بين اختباره بذلك فقال اني حفيظ عليم اي امين احفظ ما تستحضرني عالم بوجوه التصرف فيه. ومن أروع ما يستدل به هنا على معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما أثنى على نفسه بحسن الصورة مع أن الله أعطاه سطر الحسن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم والنسوة قلنا إن هذا إلا ملك كريم ومع ذلك ما قال إني أتيني سطر الحسن لم يعني يتفاخر بانتسابه إلى الآباء والأجداد مع أنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا قال الذين الصلاة والسلام. فانظر إلى ما زكى به نفسه أو وصف به نفسه فقال إني حفيظ عليم. أي نعم قال الزمخشري وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه أي ملك أو حاكم يبحث إذا كان مخلصا لأمته عن في من يوليه على تؤنية في هذين الأمرين أن يكون كفءا وأن يكون أمينا. إني حفيظ عليم يعني أيضا موسى عليه السلام وصف نفسه لو وصفته إن الرجل الصالح نعم إن خير من استأجرت القوي الأمين هو والأمان ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني يجد شخص ثقة وأمين وعنده خوف من الله وورع وتقوى لكنه قاصر، ليس عنده كفاءة وأهلية وإمكانيات عملية يعني إيه وإقصار لما يمارسه من الأعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أمينا. وأفضل الأحوال أن تجتمع الصفتان معا كما قال تعالى أولي الأيدي والأبصار، جمع بين الأمانة وبين القوة. أولي الأيدي هي القوة والأبصار التسمية والعلم، إني حفيظ عليم. وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء حكم الله تعالى وإقامة الحق وضبط العدل والتمكن منا لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطالب التولية ابتغاء وجه الله لا لحضن الملك والدنيا. لا شك أن الأبياء منزهون عن السعي وراء الدنيا، فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام طالب الملك من باب حب الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد يوسف عليه السلام أن يدفع هؤلاء الناس وأن يصل ويتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد، وقد رأى أنه لا يكون غيره مقامه. فإن قلت كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت أمره وطاعته؟ قلت روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه، وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى، فكان في حكم التابع له والمطيع، كان الملك في حكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، يعني كان الوضع سبيه كان الوضع يعني ملكة إنجلترا يعني الملكة إنجلترا يملك ولا يحكم، كما قال له إيه أنت لا تكون أفضل مني في شيء إلا في عرض، لا إذا نهيذ عليك إلا بالعرض، فيبقى له الملك لكن الحكم الفعلي لمن؟ رئيس الوزراء أو الوزير الأول يعني. فيبقى أن هذه الصورة التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق بالنفس بالقيام بحقوقه، وجواز التولية عن الكافر والظالم، وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته، وفي أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكي الفطنة. قال أبو سعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض، يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكيل أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم جاء في الآن بسرعا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض إلى آخره، ولم تحدث الآيات الكريمة ما رد عليه الملك، لم تبين لنا رد الملك إياه، يعني قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلم يتعرض لجواب الملك أنه قال وثقت أو قابلت ذلك، لا إيذانا بأن ذلك أمر لا مرد له، لا مرد له، غني عن التصريح لا سيما بعد تقديم ما يندرج تحته من احكام السلطنه بحذافيرها من قوله انك اليوم لدينا مكيل امين، وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل، وانما الملك آمه في ذلك، وانما هذا الفعل ولا شيء انما هو فعل الله عز وجل، ولذلك جاءت بعده وصادف وكذلك مكنا ذنب الى الله عز وجل، فالله هو الذي مكنا، وانما هذه اسباب والات. قال ابن كثير خزائن الأرض هي الأهرام التي يجمع فيها الغلات إلى آخره. يقول القاسمي ولم أرى الآن مستنده في كون الأهرام كانت مجمع الغلات، ولم أقف عليه في كلام غيره. والأهرام بفتح الهمزة جمع هرم بفتحتين، وهي مباني موقعة الدوائر مخروطية السكن، بقي منها الآن ثلاثة خنزيرة. ما أعرف التعبيرات الهندسية كيف يعني نظر، لكن هذه صلاحتهم يعني. بقي منها الآن ثلاثة خنزيرة بعيدة بعيدة أميالا عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام 21,300,000 من الهجرة، وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأهرام ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس، كما تميزوا عنهم مدة حياتهم، وتوخوا أن يبقى ذكرهم بشرفها على تطاول الظهور وتراخي العصور. يعني الملوك
يعني بعد كما فعلهم كان المسلمين القدماء يعبدون البنوك، والبنوك كانوا يسخرون السعر تسخيرا قبيحا جدا كما هو معلوم وكما هو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره القاسمي او ينقله عن كتاب الاثر الجليل يبدو انه يعني لم يكن بالضبط تاريخ طباعه الكتاب، لكن اذا كان من ايام 1921 يعني طبعا مده بعيده، يعني ما نستطيع ان نكلم هل كان هذا كلام قبل كتاب حجر الرشيد ام بعد كتاب حجر الرشيد، لان حجر الرشيد هو الذي فتح كتاب السر علينا حينما اعان على ترجمه الايه يعني اللغه الهيروغليفيه، وبالتالي انفتح علينا اسباب يعني ليس مجرد اكتشاف يعني اثار قدماء المصريين ومعرفه لغتهم، وانما اسباب التكلم عليه بإعجاب وبفخر والاعتزاز مع كونه من الوثنيين. فهذا يعني خطه استعماريه خبيثه كما تعرفون. لو رجعتم تاريخ بدايه الاكتشافات اعتقد كان في شركه او شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور او معروف اراد ان يمول هذه العمليه عمليه اكتشاف الاثار المصريه مقابل يعني الترويج للتاريخ الفرعوني القديم حيث يزاحم العقيده الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه. في ايامها رفض هذا الامر. المهم قصه معروفه سيدنا في كتاب الانجليزيه الوطنيه في الادب المعاصر الدكتور محمد حسين رحمه الله. والان كل بلد يكتشف فيها اثار الانسان يتوقع شرا، يعني في اكتشافات اعتقد الايام الماضيه في البحرين اكتشافات برضه كلها تدور حوالين الشركيات والوطنيات علشان يحاول ينفخ في هذا الروح لايجاد بديل عن العقيده الاسلاميه يقهر الناس بالانتماء اليه ويعني الدول لهذا الذي يسمى يعني تراث الاباء والاجداد. فالله المستعان. اجمع مؤرخو هذا العصر على ان الهرم الاكبر قصر للملك خوفو والثاني للملك خفرع والثالث للملك منقرع وجميعهم من العائله المنكيسيه، ولا عبره بقول من زعم انها معابد او مراصد للكواكب او مدرسه للمعارف الكهنوتيه او غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، طبعا الارض هنا هي ارض نصر، ارض نصر يتبوأ منها اي ينزل من بلادها حيث يشاء، وذلك انه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر تجول في خطرها وطاف قراها والامر امره والاشاره اشارته عنايه منه تعالى ورحمه، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين اي الذين احسنوا عملا. كل هذا برحمه الله وجزاء على الاحسان الذي يعني الذي يعني رعاه يوسف عليه السلام، لان يوسف عبد الله كانه يرى فإن لم تكن تراه فإن الله يرى، وكما ذكرنا من قبل إن الإحسان هو الغاية من خلق البشر، كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فمعنى أحسن لم يقل أكثر وإنما قال أحسن. فإذا أردنا أن نعرف معنى الإحسان نرجع إلى حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام، وهذا جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن ولا نضيع أجر المحسنين. فهذه قاعده لا يمكن ابدا ان الانسان يحسن في خوفه واستحيائه من الله ثم بعد ذلك يضيعه الله عز وجل او يطره عمله او يهدر ويضيع ثوابه، لا يمكن هذا ابدا. فمن ملك نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل فهكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون، اي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين، اشاره الى ان المطلب الاعلى هو ثواب الاخره، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك. إذا ننظر كيف يصبح عليه السلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة مقابل أن إيه؟ أن يعني أن ضبط نفسه وخاف ربه في هذه اللحظات العظيمة التي مرت به. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، إشارة إلى ما وقع من مصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك أن الأرض أخصبت 7 سنين وأخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثرة، فجمع يوسف غلالها وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول ولما مضت هذه 7 المخصبة دخلت السنون المجبة فعم القحط مصر والشام ونواحي رمى، فأخذ الناس من سائر البلاد في المسير إلى مصر ليمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود القوت فيها، وكان من جملة من سار للهجرة إخوة يوسف عليه السلام. عم القحط هذه المناطق كلها فعلم ان مصر فيها الخير وفيها الرزق وفيها خير ذلك ارتحل الناس من كل مكان ليأتوا الى مصر ليمساروا فيها. عن امر ابيه يعقوب عليه السلام لتناول القحط بلادهم الى الصين فركبوا 10 نفر وحبس يعقوب عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف خشيه ان يلحقه الجوع، وكان احب ولده اليه بعد يوسف. فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لان طبعا هم تركوه يعني صغيرا جدا صغيرا، فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقته اياهم في سن الحداثه وعدم استشعارهم في انفسهم ان يصير الى ما صار اليه. ثم انه يبعد جدا ان يتخيلوا ان اخاهم الذي القوه في الجب يمكن ان يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني ايه في الارض مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون، منكرون ما يعرفون انه يوسف. واضح هذا معنى منكرون، ما وما كان يخطر ذلك كيف، وقد تخلصوا منه كي يباع رقيقا ينتقص بعض السياره، فكيف يعني يقفز الى اذانهم؟ هذا الاحتمال ان يكون قد وصل الى هذا العز الذي وصل اليه والجاه. في نفس الوقت طبعا شكله تغير عن الصبا والحداثه عما كبر. اما هو فعرفه، روي انهم لما دخلوا عليه سجدوا له بوجوههم الى الارض تحيه له، فسرع يخاطبهم متنكرا له وقال من اين قدمتم، كانه بيسالهم ما البلاد التي جئتم منها، قالوا من ارض كنعان يعني فلسطين، لنبتاع طعاما. فقال لهم انتم جواسيس، انما جئتم لتجثوا ثغور الارض، انتم جايين لتجثث على بلادي. قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك الا للميرة، لان الجهد اصابنا ونحن اخوة بنو اب واحد. قال كم انتم؟ قالوا كنا 12 هلك منا واحد. قال فكم انتم ها هنا؟ قالوا 10. قال فاين الاخ 11؟ قالوا هو عند ابيه يتسلى به من الهالك، يتسلى به ويواسي نفسه من ابنه الذي هلك. طيب. قال لا بد من امتحان صدق كلامكم، فليبقى واحد منكم عندي رهينة ولتذهب بقيتكم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلكم وأتوا بأخيكم الصغير إلي ليتحقق صدقكم. ثم أخذ سمعون، سمعون هذا الأخ منهم يعني، واحتبسه عنده وأذن للبقية وأمر أن يعطوا زادا للطريق. وهذا ما أشير إليه في قوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم بفتح الجيم وقرئ بكسرها بجهازهم أي أوقر ركائبهم بالطعام والميرة، أوقر يعني الثقل كان شديدا اجتماعا إيه وفرض ما أعطاهم إياه من الطعام والميرة تمويل. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل يعني أتمه وأنا خير المنزلين أي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الاتيان به لا امتنان، لا امتنان، وانما يحرضهم على الاتيان باخيه. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فلا كيل لكم عندي فيما تستقبلون، لو جئت مره ثانيه لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مره ثانيه. فالياء محذوفه ولا تقربون هي اصلها ايه؟ ولا تقربوني، وهذا في القران كثير. والنون ولا تقربون هي نون الايه؟ الوقايه. قالوا سنراوض عنه أباه، سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونستهب في ذلك. وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله، سنراوض عنه أباه، لأن يعني هذه مهمة صعبة ومنال عسير، لكن سنحاول، سنراوض عنه أباه وإنا لفاعلون أي ذلك يعنون المراودة أو الإتيان به، فيكون ترقيا إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه اي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني ببضاعتهم ما تروا به الطعام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم انه حصل يعني نوع من الايه، اما البيع يعني بعمله هي الذهب او الفضه ويبدو انها كانت الفضه، فاجعلوا بضاعتهم يعني ايه الثمن الذي اشتروا به الطعام الفضه، او اذا كان حصل مقايضة سيوضع الشيء الذي ايه كانت مقابلة الطعام الذي اخذوه. روي انها كانت فضة، يقولوا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما شروا به الطعام. روي انها كانت فضة اي جعلوها في امتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها اذا انقلبوا الى اهلهم يعني وفتحوا اوعيتهم. لعلهم يرجعون، أي حسب ما أمرتهم به. فإن التفضل عليهم لإعطاء البدلين من أقوى الدواعي إلى الرجوع، كل هذا تحريض لهم على أن يرجعون، لأن هذا من الإحسان ومن الإكرام أنه أعطاهم هذه الميرة، ومع ذلك أيضا أعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضة، فهذا يكون محرضا لهم على أن يرجعون. وفي تفسير آخر أنه قال لعلهم يعرفون إذا خربوا العلم على أن يرجعون، يعني أن يتحرجوا إذا وجدوا المال فيحرصون على أن يعيدوه إلى صاحبه، فإذا وجدوه يرجعون به مرة ثانية. واضح. ولكن قد يدفع هذا التأويل قوله في بعض، قالوا يا أبانا ما ندري، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فتمام ذلك أنهم فهموا أنها ردت إلينا تفضلا. واضح. ونمير أهلنا ونحفظ وقارا ونزداد الكيل بعيد. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي أنذرنا بمنعه بعد هذا إلا بدأت بأخيرا. طبعا لابد من هذا التفسير، يا أبانا منع منا الكيل يعني إيه؟ بما سبب هذا دفع أو فيما نستقبل، فيما نستقبل، لأنهم بالفعل أتوا به بالميرة، لكن هم يقصدون منع منا الكيل يعني هددنا أو أنذرنا بمنع الكيل بعد هذا إن لم نأتي بأخيرا. فأرسل معنا أخانا نكسل، أي نرفع المانع من الكيل ونكسل من الطعام ما نحتاج إليه. وقرئ فأرسل معنا أخانا يكسل، يكسل يعني يكسل أخونا لنفسه مع كيالنا، وإنا له لحافظون، أي من أن يناله مكروه، وإنا له لحافظون نفس العبادة قالوها في حق يوسف عليه السلام، فلذلك أثاروا سجون يعقوب عليه السلام ونشروه بما مضى، فقال هو سارة الحادة حولهم وإنا له لحافظون، أرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون، تذكر قولهم فيما من قبله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي من قبله يوسف عليه السلام، يعني هل أقدر أن أخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف، فقد قلتم وإنا له لحافظون ثم خنتم بضمانكم، فما يؤمنني من مثل ذلك، فلا أثق بكم ولا أثق بكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله، فالله خير حافظا أي خير منكم ومن كل أحد وهو أرحم الراحمين. هناك قراءة أخرى فالله خير حفظا، فالله خير حفظا من إيه؟ من حفظي أو من حفظكم، وهذا فيه إيماء إلى أنه مستعد أن يرسله، لأنه قال والله خير حافظا أو الله خير حفظا، يعني إيه؟ فيه إيماء أنه مستعد أنه يلين. واضح. فيها إيماء لسادته أن يرسل معه الأخر، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا أي منكم ومن كل أحد، وهو أرحم الراحمين أي أرحم من والديه وإخوته، فأرجو أن يرحمني بحفظه. وهذا ميل منه إلى الإذن في إرسائه معهم لما رأى فيه من المصلحة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي أن أحدهم فتح متاع ليأخذ علفا لدابته، فرأى فضته في فم متاعه، فقال لإخوته قد ردت دراهمي وهي في متاعي. ثم لما وصلوا كنعان أرض فلسطين وأخذوا يضربون أوعيتهم، وجد كل واحد منهم سرة دراهمه في وعائه، فاتخارت قلوبهم وزهدوا وحمدوا عناية الله بهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نبتغي وراء ذلك؟ هل من زيادة؟ أي لا مزيد على ما فعل، لأنه أكرمنا وأحسن مثوانا بإنزالنا عنده ورد الثمن علينا. والخط إلى استنزاله عن رأيه، المقصود من هذه العبارة استنزال أبيهم عن رأيه كي يأذن لهم بالصحات، أي لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك يا أبانا، إما ما نبغي يعني لا نطلب، ماذا نريد وراء ذلك؟ وقد أكرمنا هذا الإكرام، أو لا نبغي من البغي، يعني أنا لا نبغي في القول ولا نكذب في هذا الخط الذي حكيناها لك من يوسف عليه السلام، أي لا أولى نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك من إحسانه الداعي إلى ابتسال أمره، يعني وإحضار أخيرا، أو ما نبغي وما ننطق إلا في الصواب فيما نسير به عليه من تجهيزنا مع أخينا. وقرئ على الخطاب يا أبانا ما تبغي، أي أي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، جملة مستأنفة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ اللطف غاية، كأنهم قالوا كيف لا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلا من حيث لا ندري.
هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. ونمير أهلنا هذا معطوف على مقدر مرفوع، يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها ونمير أهلنا إذا رجعنا إلى الملك. أين فيهم بميرة بطعام، يقال مارة أتاه بطعام، ومنه ما عنده خيط ولا مير. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. هذه بضاعتنا ردت إلينا فننتفع بهذه الدراهم الفضة التي عادت إلينا، ردت إلينا فننتفع بها ونستظهر بها. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه. ونزداد كيل بعير يعني ضد حاله، ذلك كيل يسير أي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه فلا يضايقنا فيه. أو المعنى ذلك كيل يسير يعني قصير المدة، ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس والتأخير. أو المعنى ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل، فبعث أخانا معنا حتى نتسع ونتكثر بمثله. وقال ابن كثير هذا من تمام الكلام وتحسينه، أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم لا يعدل هذا، فلا يكون من كلامهم والجملة محتملة للكل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم لهذه المقالة، لا تكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه، إنما لابد أن يستوجب حتى تؤتوني، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أي عهدا منه ويمينا به لتردنه علي إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا كلكم فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من أحاط به العدو فج عليه مسالك النجاة ودنا هلاكه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي شهيد رقيب. والقصد حثهم على ميثاقهم بتخويفهم من نقضه بمجازاته تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفة، قال الناصر ولقد صدقت هذه القصة المثل الثائر. تتوقعون أي مثل الثائر؟ في مثل القصة دي تؤكله اللي هو يقول إيه البلاء موكل بالمنطق، مثل الثائر إن البلاء موكل بالمنطق. فإن يعقوب عليه السلام قال أولا في حق يوسف وأخاف أن يأكله الذئب، فابتلي من ناحية هذا القول لما قال له أبنه وأكله الذئب. وقال هنا ثانيا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا عليه، فابتلي أيضا بذلك وأحيط بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال أي أبوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي لئلا يستلفت دخوله من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند ومن يعز للحاكم فيريب بهم، لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلدهم على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض، يعني هذا من الايه؟ من التلصص المسلم الذي قوله تعالى ايه؟ ولا يترصص ولا يترن بكم احد. التلصص والحذر ينبغي ان يكون سمة المؤمن، التلصص والحذر. وكانت المدن وقتئذ مموله لا يدخل اليها الا بابوابها، جميع المدن تقريبا كان كل بلد تحط بالايه؟ بالاسواق، يعني اسكندريه كانت مصوره بالسور اللي هو موجود اثاره فين؟ سلمات، هذا السور الذي بناه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكل مدينه كانت مصوره بسور يحميها ولا يدخل اليها الا من داخل هذا السور، وعلى كل باب حراسه او حركه. وليس دخول الفرد كدخول الجمع بالتنبه واتباع البصر. وقيل نهاهم لئلا تصيبهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي لا أسأل عنكم بتدبيري شيئا مما قضي عليكم، فإن الحذر لا يمنع القدر. ولم يرد فيه عليه السلام إلغاء الحذر بالمرة، كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال خذوا حذركم ما بل أراد بيان أن ما وصفه فيه ليس مما يستوجب المراد لا محال، بل هو تدبير في الجملة، وإنما التأثير وترتيب المنفعة عليه من العزيز القدير، وأن ذلك ليس بمدافعة للخبر، بل هو استعانة لله تعالى وهروب منه إليه، يعني محاربة للخبر للخبر. إن الحكم إلا لله، أي لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء، عليه توكل وعليه من يتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي من الأبواب المتفرقة، ما كان يغني عنهم، ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أي أداها. وإنه له علم لما علمناه، أي علم دليل لتعليمنا إياه بالوحي ونص الأدلة، حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع الخبر وأن التدبير له حظ من التأثير، يعني لم يأخذ بالأسباب لكن لا يتعلق بالأسباب، لكن يتعلق بمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ومدح الله سبحانه وتعالى لهذا المثل، رغم أنه قال يعني قال لهم يا بني كلوا بالأسباب، لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، إلا أنه استدرك وقال وما أغني عنكم من الله من شيء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. هنا التوكيد بإن وبالله، ونذكر أيضا العلم، وعلل بالتعليم لذو علم لما علمناه، والتعليم مثبت إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ذات الله عز وجل، ففي ذلك من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. أفاده أبو سعود، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيظنون الأسباب مؤثرة. طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع أنبياء الله بمنتهى الفخر والاعتزاز والانتماء إليه، لأنهم على ملة على دين الإسلام، ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف، لأن اليهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآيات من القرآن على إثبات أن فلسطين كانت لهم، ويذكرون قصة سليمان عليه السلام وداود وموسى ويعقوب ويوسف عليه وعليه من الصلاة والسلام، بل إنهم يعني حتى الأهرامات يعني يشعون من الأهرامات بلا شك أنها آية من آيات القوة العلمية والعملية بالنسبة للناحية المدنية، لأن في الأهرام وفي هندسة الأهرام والأسرار العلمية العميقة التي فيها حتى الآن مكتشف يعني كثير منها، وما يجدون لها تعليقا، يكفي التحنيط حتى الآن ما يعرف شيء كان يتم تحنيط عند خلانوسي، فخلانوسي جاء كانوا على درجة عالية جدا من ما يسمى الحضارة والتقدم العلمي في زمنهم، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس قالوا إن لا يمكن أن يكونوا قد صبروا على ذلك إلا بالاستعانة بالجن من يعني الشدة في الذات الذي كانوا عليه والتفوق العلمي. اليهود الآن يشعرون أن الأهرامات الذي نفذ الأهرامات وصممها هو إيه؟ مهندس يهودي. واضح الأشياء يثبتوا لهم أن في كل في مسمار روحة في كل مكان هم فيه، كما تعرفون يعني أسلوب اليهود لعنهم الله. أيوة. لكن في الحقيقة يعني ليس يعني بالنسبة للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى، وعيسى لعنهم يوم القيامة، وسوف حينما ينزل عيسى في آخر الزمان سوف يقتله ولن يقبل منه إلا الإسلام أو يقتله، وبمثال ذلك طبع الجزية وينتهي حكم الجزية، لماذا؟ لأن عيسى لن يقبل منه إلا الإسلام، إما أن يسلم وإما أن يقتل. ولذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وعيسى ما مات إنما تموت بعد ما ينزل في آخر الزمان. فنحن أولى بعيسى، يعني الآن في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله، إذا بعث موسى أو إذا بعث عيسى أو بعث سليمان أو يوسف أو أي واحد من أنبياء الله عز وجل، مع من يكون؟ طبعا سيكون مع المسلمين. إذا رفعوا راية لا إله إلا الله فقلنا يمكن يعني يفتح قراية جاهلية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك، لكن هذه الحرب قطعا ستنتهي أن تكون حربا إسلامية، كما يدل على قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فلا يصلحنا اليهود إلا عبادا لنا أولي بأس شديد. ويقول الحجر حجر يقصد أنفسك وسلم، يقول يا مسلم يا عبد الله لن يقصد أي فكرة أخرى، لا يقول له يا مصري يا سوري يا شامي يا سعودي، ما يقصد ليس هذه الفئة والمعايير، يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يذلوا اليهود ويرسوهم إلى حجمهم. أما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود أن يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا
لأنهم يجدون كائنات مثل الخرافية تتعامل معهم، لا عزة ولا كرامة ولا أنفة ولا إخلاص لبلادهم ولا شيء من هذا. فهل يلام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين؟ هل ما الذي يمنعهم من التمرد والتنمر؟ لا يمنعهم إلا الإسلام، ولكن أقول جدا من أن استمر الحرب مع اليهود بسبب الغرينين. فيديل كاسترو لما نطح السفير اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تصطدم الحركات الولايات صبغة اسلامية او صبغة دينية، لماذا؟ ان هذا هو الشيء الوحيد الذي يخافه اليهود، هم يعرفون هذه الشروط جيدا ويحفظونها، وذلك كل هالنهب اصغاء نور الاسلام خوفا وهلعا من عودة الروح الاسلامية في القتال مع اليهود سبحانه الله. فالشاهد يعني الحديث لا شك ذو شذوذ، لكن اهم ما في الامر انهم الان يريدون ان يهدموا المسجد الاقصى لاعادة بناء الهيكل المزعوم. الهيكل هذا الذي بناه سليمان، من الاله الذي كان يعبده سليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما الدين الذي كان عليه سليمان؟ هو الاسلام. واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان كان على الاسلام، موسى على الاسلام، داعي الاسلام، يوسف داعي الاسلام، وهكذا. فاذا لو بعث انبياء الله عز وجل وقامت حرب اسلاميه بين اليهود بين المسلمين وبين اعداء الله اليهود، فقطع هؤلاء الانبياء سينضمون قطعا الى المسلمين. يعني موسى يقول في صفنا نحن نحارب هؤلاء المجرمين، عيسى عليه السلام سوف يحارب مع المسلمين ضدهم، وهكذا يوسف داوود. هذه حقيقه لم تجد ان تريد. ولذلك اذا انتزع العنصر العقائدي من قضيه فلسطين سوف يسهل جدا اقناع اليهود ان يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعداله قضيتهم. اذا انتزع هذا المعنى من القضيه اللي هو روح القضيه، قضيه اسلاميه اللي هو وطن اسلامي دخل فيه حكم الاسلام، فلا يجوز ان يمنح هبه لاحفاد السر والخنازير. واضح؟ اذا انتزع هذه القضيه ما اسهل ما يقنعنا اليهود ويسكتوننا، كما كانوا يفعلون قليلا في مجلس ما يسمى مجلس الامن. كان ملك الناس كان ياتي السفير اليهودي في مجلس الامن وياتي بالقران الكريم ويصلي عليهم الايات التي تثبت ان لهم حقا في فلسطين. صحيح يعني من ناحيه التاريخيه المحضه اذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول نعم اهو اخوه يوسف هم من ارض كنعان. واضح؟ يا قوم اذكروا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. كتبها لهم عنهم مسلمون، على انهم مسلمون. واضح؟ فاذا هي القدس على نفس الارض، لكن حكى الدين الذي نسخ كل ما سبقه من الشرع. فلذلك لو بعث سليمان كما قال الرسول عليه السلام، والذي نفسي بيده لو بعث موسى او لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يستمعني. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أفرادتم وأخذتم على ذلكم إفري صاروا أحرارنا جميع الأنبياء. قبل أن يبعث الله كل نبي حين ما يبعثه لابد أن يأخذ عن المساق، لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه، فيقر بذلك. واضح؟ ولذلك قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك من الأدلة على أن الخضر ليس لحي وأن الخضر مات عليه السلام، أن الخضر لو كان حيا لما وسعه لأن يأتي وينصر رسول الإسلام ويبايعه على الإسلام. واضح؟ فكونه لم يأتي ولم وخبر قسم في قصة بدر اللهم إن سهلك هذه العصابة فلن تغرق الأرض، فدل على أن الخضر لم يكن موجودا، ولو كان موجودا كان متعينا عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا كله من العنصر العقيدي الإسلامي هو روح قضية فلسطين، ومن غيرها قطعا نحن خسرون. فقضية تدوس تماما نزع منها روحها العقيدية، إن هذه الأرض هي الإله الذي يعبد الآن في المسجد الأقصى هو الإله الذي كان يعبد سليمان عليه السلام فيه ربه. هم يكتبون الانبياء لانهم يعتبرونهم ملوكا، سليمان وداود والبذاءات وسوء الادب والكلام القبيح الماجن الذي ينسبون الانبياء من شرب الخمر وفعل الفواحش وهذه الاشياء كلها، وان سليمان اترك الله قبل ان يموت الى اخر هذا الكلام الكفري. فهم الذين يقولون الانبياء، من اولى بالانبياء؟ نحن اولى بالانبياء. سليمان معنا، يوسف معنا، داود معنا، موسى نفسه عليه السلام معنا، تماما كما نقول النصارى في حق عيسى، تماما كما نقول الشيعة في حق اهل البيت وفي حق علي رضي الله تعالى عنه اجمعين. فالشاهد من هذا ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه عقيديه. اذا نزع العنصر العقيدي نجد هؤلاء الممسوخين من امثال عرفات وامثاله من الذين يعني يجلون انفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بقائل، واليهود يمعنون في اذلالهم فزادوهم رهقه. لماذا؟ ان العنصر العقيده تلغي من القضيه. ولم تعد فلسطين الا بالاسلام، هذا ما في شك على الاطلاق. يعني نحن يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، وكما قلنا من قبل مرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاه الله سبحانه وتعالى اشرف كتاب وبعث اليه اشرف رسول باشرف لغه في اشرف بلقاء الارض وهي مكه في اشرف شهور السنه رمضان وفي اشرف ليله من ولايه الخلق واستمع له الشرف من كل وجه. فالعزه في التمسك بالقران. فاذا فقدنا مصدر العزه نعود الى الوضع الاصلي اللي كنا عليه هو وضع ايه تاثير البيئه تأمرهم يعني يوم النصران أو يوم الثاني. فإذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم أذل قوم فأعزل الله بهذا الإسلام. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله جملة خاصية. مهما نبتغي العزة في غير الإسلام لابد أن تكون عاقبة لأن الذي يؤتيه الله النعمة ويشكر بها لا يكون كمن لم يؤتها حتى وإن كفر. ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعاقبه عذابا لا أعاقبه أحدا من العالمين. بعد بداية الحياة العقاب يختلف واضح. لذلك هذه الأمة إذا قطعت صلتها بالإسلام ستعود إلى التخلف والذل والهوان لأن هذا هو العالم الأصلي وما رفع عنها الذل والهوان إلا بالإسلام. فإذا تخلت عن الإسلام تعود في غير الأمم حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان واقع عن اليهود آخر أجناد البشرية من حيث التمثيل بتاعه كنت الآلي طبعا على الكلمة. وبعدين اليهود آخر أحد البشر حدث العرب قبلهم على طول واضح. فالشاهد ان حتى في النظر هتلر هم اخف البشر اليهود عنهم الله سبحانه وتعالى الهتل والفتنه والنزاله وكل هذه الصفات وقتلت الانبياء الفاتحين. ومع ذلك اليهود الان يعني ارجلهم على رؤوس من ينتسبون زورا وكذب من الاسلام. فهيكون التفاضل بيننا وبينهم في ايه؟ في عقيده نحن نتخلاها عن العقيده. لا شك قطعا في الدنيا سيتفاضلون عليه يعني الحوادث الاخيره التي حصلت الايام الاخيره في فضيحه ايراولين اسمه اللي بتتابعوا الاخبار اسمه ايه؟ لا في لا اسمه اسم ثاني يا اما راؤوبين او المهم يعني فضيحه نتنياهو هذه طبعا الناس بتنظر لها انها يعني كان الموضوع تلقائي. لا ده اليهود بيحاولوا يعني يهدوا العالم كله جرسا ضد اللي يعطون العالم كله جرسا لان كانوا يظنون انفسهم لان هم بيتسولوا عن طريق الاظهار انها الدوله الديمقراطيه الوحيده في المنطقه فبالتالي تستحق عطف الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمج اللي بينهم العرب. واضح يعني فاليهود اصلا منذ اخير الاعلان عن حارس النائبه العامه الاسرائيليه الصهيونيه يوم الاحد ونفس انظار العالم كله في خلال كم يوم حتى يتخذ ابتلاء العالم ان يتخذ افراد العدل الذي هو عند اليهود. في نفس الوقت الحس والتدمير الذي موجود الذي العرب طبعا خبراء في هذا الجانب. فهي امريكا تنهيع لصوره اليهود لعنهم الله. ثم ياتي ايضا ممن ينتسبون الينا ايضا من الصحفيين وكذا وينتهرون تمام لهذه النموذج. لأن الغزاة الطريقة لتذيع القصائد الغزلية أو المقالات الغزلية التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطية في إسرائيل. وكان من ضمن هذه العبارات ليس عيبا أن نأخذ الدرس من إسرائيل ولكن العيب أن لا نفهمه. الثاني أنا كنت هذا بحاول تلميع صورتهم وبالتالي تخريج صورة من ينتسبون إلى الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام مظلوم مع الفريقين. فنحن ما نمثل الإسلام. نحن تخلينا الإسلام ولولا تخلينا الإسلام ما وصلنا إلى هذا الذل وهذا الأوان. وإلا لو واحد عنده يعني غرة بالكرامة كان يقبل الراجل ده اللي هو مدعو بيجن. بيجن لما كان يتكلم مع ملك الحسن فبيقول له يعني إحنا دعنا نتعاون مع بعض. واضح. يعني إذا تعاون العبقرية اليهودية مع المال العربي لأنسكت جنة في الأرض. يعني معنى ذلك العرب ليس لهم قيمه غير في المال مش بتقول ما عندهم عقليه ولا عبقريه ولا ابداع. لا يقول لك لو اجتمعت العبقريه اليهوديه مع المال العربي لان اثمرت جنه في الارض. وكانوا من قبل شبهوا العرب بان العرب عباره عن حيوان من ذوات الاربع يقف على ارض من ذهب. هذه صوره العرب عندهم انها عباره عن حيوان ذو اربع قوائم يقف على ارض من ذهب كل قيمته في الارض التي يقف عليها. ولذلك الامريكان والعياذ بالله قالوا ايام حرب الخليج قالوا والعياذ بالله ونستغفر الله من حكايه هذا كان قالوا نحن ذهبنا استغفر الله من حكايه هذا كفر لنصحح خطا الوقت. استغفر الله انه اعطى هذه الامه ما لا تستحقه من الثروات ومن البترول بالذات والعياذ بالله. فالشاهد يعني اننا كفه غير متعادله. هم دوله عقيديه دوله عقيده اسمها اسرائيل نسبه الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب. دكتورهم ليس في اسرائيل دكتور. دكتور اسرائيل هو التوراة المحرقة. واضح. المناهج التعليمية كلها مصطبقة بالصبغة الدينية. انا ما ادري ايه السر ان جماعة الدينية في فلسطين المصطبقة لا يسمونها المتطرفين. لماذا نختص نحن بلفظ ايه؟ يعني التطرف.
كل يهودي كده فكر الغرب، سواء كان شيوعي سواء كان يساري يميني، كلهم متصرفون، لان التصرف هو الانحراف عن الاسلام لفهم اهل السنه والجماعه، سواء داخل دائره الاسلام ام خارجها. كل من انحرف عن الامه الوسط سواء امه الاسلام او اهل السنه والجماعه داخل دائره الاسلام، فهو هذا هو التصرف داخل اليمين او بالشمال باطراف الامه. اي نعم. نعود الى موضوعنا. قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل: كان امر يعقوب عليه السلام بدخوله من ابواب متفرقه اكفاقا عليهم، اما من اصابه العين واما من تعرض عدو او مستريح باجماعهم او ببعض ما يخوفه عليهم. وهو عليه السلام معترف ان فعله ذلك وامره اياه بما امره به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل به، ولكن لما كانت طبيعه الذكر جاريه في يعقوب عليه السلام وفي سائر الانبياء عليهم السلام كما خرج على حاكيا عن الرسل انهم قالوا ان نحن الا بشر مثلكم، حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوفيها إلى سلامة من تحب، وإن كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية أن العين حق، وهي طبعا ثابت للحديث، وأن الحجر لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. وقال بعض اليماريين لهذه الجملة ثمرات، وهي استخلاف البعد عن مضار العباد والحذر عنها، فأما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى بالتفصيل في الحقيقة في بحث وافن تافن كافن قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق ورد على يعني المنكرين لذلك، فنحن نتجاوزه مع أهميته في الحقيقة وروعته، فقط اختصار للوقت، من يحتاج يراجعه في تفسير سورة يوسف الآية 68: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه بأن إخوة يوسف لما قربوا عليه ضم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل، وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تبتئس. قيل في بعض الروايات إنهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10، يبقى كانت 2-2 على الطعام او عند المنام 2-2 وبقى هو واحد وبقى هو واحد فمن وجلس يبكي اتحاشا انه مسك واحده هم كل 2 كانوا مع بعض، فانضم اليه يوسف صلى الله عليه وسلم قال له لا اني انا اخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون. الله اعلم على اي احوال ضم اليه اخاه بنيامين اما على الطعام او في المنزل، واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى، فان الله تعالى قد احسن الينا وجمعنا بخير. وقد روي انهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه راى اخاه بنيامين معه فامر بانزالهم في بيته وحلولهم في كرامته وضيافته وحضورهم معه في غدائه، ثم دخل عليهم فقاموا وسجدوا له وسالهم عن سلامه ابيهم ورفع طرفه الى اخيه فأدناه وآواه إليه وآنته بحديثه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه عنده فتواطأ مع بنيامين إذ جهز إخوته أن يضعوا سقايته في رحل أخيه كما بينه تعالى بقوله فلما جهزهم بجهازهم أي من الطعام جعل السقاية في رحل أخيه وهي جام فضة يشرب به يوسف وضعه في ميرة أخيه. وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة، ثم أمر أن يسعى في أثرهم ويؤذنوا بما فكر كما أثار عليه تعالى بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني بعد ما انفصلوا عن المدينة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون؟ قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير. معنى أذن مؤذن أي نادى مؤذن، يقال أذن أي أعلن، وأذن أكثر الإعلام، ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه مؤذن أنه يكثر الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم أذن أو المؤذن عموما يعني المنادي، ثم أذن مؤذن أيتها العير، العير هي الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء، وهو اسم جمع للإبل لا واحد له، فأطلق على أصحابها أيتها العير يعني مقصود أصحاب العير. وقيل هي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك. ولمن والسواع هو السقاية المتقدمة إناء من فضة. طبعا لو كان هو إناء من فضة هذا طبعا كان في سرياته مباحث عليه السلام. فإذا كان السقاية هو مباحث هذا صرعه من قبل أنا قال فصرعه. فليس أحدا يحتج بذلك على جواز الشرب في أنيات الإيه؟ من فضة. بل كل من يخاف الله ويستحيي مثلا يتخلص من أي أواني فضة سوى والملاعق الأواني التي تضع في أساس البيت من هذه الفضة فبلا شك هذا حرام. سواء أنا ذكرت هنا بين الرجال والنساء الفضة وسهل في الأواني وفي الاستعمال في مدون الحلي هذا المحرم على يعني إيه الرجال والنساء جميعا. نعم صحيح السجود هو إما سجود الإنسان والحية وهذا كان في شرعهم. قال في التكفير في الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الغصة والصلاح واستقرار الحقوق. قال ابن العربي وفي إطلاقه السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز نفع الضرر بضرر أقل منه. ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الجعالة وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة. ولما اتهمه المؤذن ومن معه من التجار قالوا تالله لقد علمتم ما لينا لنسجد في الأرض وما كنا سارقين أي ما لينا للسرقة أو لمطلق فساد وإنما جئنا للليرة وما كنا نوصف بالسرقة وما كنا سارقين ليس من شأننا أن نوصف بالسرقة وإنما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما تيقنوه من حالهم في كرتي مجيئهم. يعني نحن هذه ليست أول مرة ندخل بها لكم نحن جئنا من قبل وعدنا فماذا رفع علينا سرقة. فلذلك استدل هنا بإيه بعلمهم قال لقد علمتم أنتم تعرفوننا جيدا لقد علمتم ما جئنا لنسكن في الأرض وما كنا سارقين نحن جئنا للميرة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا فما جزاؤه يعني ما جزاء السارق كيف تعاقبونه بشريعتكم. قالوا لأنهم متأكدون وهاتفون من أنهم قراء وأن ليس فيهم سارق. قالوا جزاؤه يعني في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله رقيقا. من وجد في رحله المتاع المسروق يصبح إيه رقيقا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الرق. كذلك نجزي الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم وإلزامه أي فأخذه جزاؤه لا غيره جزاء جزاء آخر نعاقبه بالرق. ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الصرفية كما هي خبره أي لا على إقامة الظالم مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. كذلك نجزي الظالمين أي بالسرقة تأكيد إثر تأكيد وبيان لقبح السرقة. كذلك نجزي الظالمين إشارة أيضا من السرقة ظلم ونحن ما نفعل هذا يعني أظلم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه بدأ من فتى يوسف عليه السلام فتى يوسف بدأ بأوعيتهم أي فتاكرة قبل وعاء أخيه بنيامين نفيا للتهمة وذكر التنبيه على نظائر ذلك. ثم استخرجها أي استقاية من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا لتحصيل غرضه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في فرع الملك وقانونه. والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وكره أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك. فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى عربه رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام لأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاتسلك بما شاء وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته. ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها والآيات في ذلك كثيرة. لكم دينكم ولي دين ولي دين يعني يطلق على من الكفر دين أينا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم كما رفعنا يوسف. وفيه إثار صيغة الاستقبال إثار لأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة وفوق كل ذي علم عليم، أي من أولئك المرفوعين عليم، أي فوقه أرفع درجة منهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عادوا من جديد لظلم يوسف وأخيه، فأرادوا أن يتنصلوا هم، فهذا تنصل منهم إلى العزيز بالتشبيه به. فإن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعني بذلك من يوسف نفسه عليه السلام. سبحان الله، انظر الى المشاعر السوداء حتى هذه اللحظه، مازال الحقد على يوسف والظلم والجور بالنسبه لاخيه بنيامين. قالوا ان يفعل هذا تأنبه، هو اخوه دي اخلاقه، ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، له اخ قبل كده نفس الدائره، يعني فقد سرق اخ له من قبل. فاقرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال انتم شر مكانا، اي منزله، حيث تركتم انتم السلفون، انتم الذين تركتم اخاكم من ابيكم ثم تحقتم تفترون على البريد. يعني يوسف كان مسروقا هناك سابقا، لو انتم انفسكم الذين تركتموه. فهذه العباره التي اثرها يوسف في نفسه، وضح اثرها يوسف في نفسه، ما هو الذي اثره؟ قال في نفسه ايه؟ انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، اي من امر يوسف. هذا يعني على احد التفسيرين، فاقرها يوسف في نفسه، لان الهاء تعود الى شيء ياتي الاتي بذات الآية. او قول اخر انه اثر ما قالوه في نفسه ثم استأنف وقال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. لما تعين اخذ بنيامين والقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم صفقوا يعصفونه عليهم، لان له ابا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن اخيه المفقود، فخذ احدنا بدله رقيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجمله ان للكبير حقا يتوسل به، كما توسلوا بشجر يعقوب، مراعاه لشان الكبير وسن الكبير واحترام الكبير، فتوسلهم لهذا الحق، فأثبت الحق للكبير إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، يعني لأنهم شابوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة، وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من ترك العبودية المقصود عليه بها ما يكف عن حفظ طوية ووفاء بالوعد. يعني هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم، مما يدل على انه هذه المره يعني احسن طويله. فيما عزموا عليه ان واحد منهم كان مستعد ان يتركها هو من اجل انقاذ اخيه، فمعنى ذلك انهم فعلا كانوا صادقين هذه المره حينما اخذوا العهود مع ابيهم على ان يعني يحفظوه. ففيما عزموا عليه لانقاذ اخيهم من ترك العبوديه المقضي عليه بها ما يكف عن حسن طويه ووفاء بالوعد، ويعرض عن امانه وصدق ودفء وشدة تمسك بموقف أبيهم محافظة على رضاه وإكرامه، وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين إلينا، فأكمل إحسانك بهذه التسمة، خذ أحسن مكانا، أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان، فليكن هذا منهم. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان كان سلوكه وخلقه جزء عن تمكن صفة الإحسان منه. فهذه يعني هؤلاء الرفقاء في السجن قالوا ايه؟ إن نراك نبينا بتأويله، إن نراك من المحسنين، فهذا شأن المسلم حيث مكان تظهر عليه سيما الصلاح والإحسان وتقوى الله عز وجل. فهنا نفس العبارة قالوها إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي إن أخذنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما ورد في العقل، وفي الموضوع العقل يعني قضية أخرى في الحديث، يعني ترجع إلى قاعدة أن الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، العقل يعني لو أن إنسانا قتل بحيث استوجب مثلا أهل ولي القتيل البيع، واضح؟ ففي هذه الحالة البيع طبعا قيمتها مرتفعة جدا، فالدية من الذي يدفعها؟ ليس القتيل نفسه وحده، وإنما إيه؟ العاقلة يقربه من العصر من الذكور، لأنه كما أنه إذا مات هذه العاقلة تركه هذا غنم، ففي المقابل إذا قتل واستوجب شيء هذا من الإيه؟ من الغرض في مقابلة هذا الأمر يعني. فلما سيئته منه خالص نبيا يعني طبعا الذي عنده تذوق بلاغي واحتاج باللغة العربية وروعتها وروعة كلام القرآن الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا الترتيب الفهم في القرآن الكريم حتى إن عربيا كما سيحدث هنا سمع هذه الآية فقال أشهد أن هذا لا يقوله بشر يستحيل أن هذه العبارة تصدر من بشر ومن أقوى ما يكون في البلاغة يعني لو أردت أن تشرح هذه الكلمات المعدودة خمس كلمات تقريبا لا شرحت في يعني صفحات سواه جماعات هذا جماعة التعبير النفيس البليغ فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا أي يأسوا منه وإجابته لهم أشد اليأس كما دل عليه السين والتاء فإنهما يزالان في المبالغة فلما استيأسوا السين والتاء يصير إلى إيه المبالغة في اليأس ما بقي لهم أي أمل في يوسف عليه السلام أن يستجيب لهم قال أبو سعود وإنما خطرت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه وصلوا اليأس لما قالوا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون فلما استيأسوا منه وقبلوا هذا الرد الحاكم الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الشراعة وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله عز وجل ومن تسميته ظلما بقوله إنا إذا لظالمون وخلطوا بمعنى اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم هذا معنى خلطوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم نجيا حال من فاعل خلطوا أي اعتذروا في هذه الحالة منادين وإنما أفردت الحال وصاحبها جمع خلطوا نجيا إما لأن النجي فعيل بمعنى مفاعل مناجي كالعسير والخليط بمعنى المعاشر والمخالف لقوله وحرفناه نجيا اي مناجيا وهذا في الاستعمال يفرد مطلقا يقال هم خليطك وعسيرك اي مخالطوك ومعاشرك واما لانه صفه على فعيل بمنزله صديق وبادئ فوحد لانه بجنس المصادر كالصليل والوحيد والجميل واما لانه مصدر بمعنى التنادي اطلق على المتناجين مبالغة او لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الاصل يشمل القليل والكثير وتنزيل المصدر منزلة الاوصاف ابلغ في المعنى خلطوا نجيا والمقصود متناجين ولذا قال ابن بختري واحسن منه اي من تأويل نجيا بذي نجوى او فوجا نجيا اي مناجيا انهم تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك واصابتهم فيه بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التنادي وحقيقة لأن التنادي نفس التنادي جثة مسارهم لهذا الحد يعني ماذا لأنهم ما كان همهم إلا التنادي والتساور في شأن ماذا يفعلون وكان تناديهم في تسيير أمرهم على أي صفة يذهبون وما يقولون لأبيهم في شأن أخيه كقوم تعالوا بما ذهبهم من الخط فاحتاجوا إلى التساور وذكر القاضي عياض الصفة في بحث أجياد القرآن وصحيح كتاب السنة هذا من الكتب المهمة جدا جدا يعني الإنسان المفروض شفاه الإسلامي لابد أن يمر بكتاب الشفاء لأن الشفاء فعلا شفاء كما وصفه مؤلفه القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم تأثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هيئة الحياة في قلبه فكتاب الشفاء شفاء من التقصير لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم لأن اسمه الشفاء في التعريف لحقوق المصحفة صلى الله عليه وسلم من الكتب التي ينبغي ان تعطى اهتماما خاصا لاي اخ ملتزم زي رياض الصالحين وغير الاذكار النوويه هذه اشياء اساسيه. نعم. فقد ذكر القاضي عرف الشفا في بحث اعجاز القران ان عربيا سمع رجلا يقرا فلما استيئسوا منه خلطوا نبيا فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. هذا كلام الهي. وقال الثعالبي في كتاب الإيجاز والإعجاز في الباب الأول من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنفه بفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويصف لكفاية الإيجاز فليتلقى القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام ثم خالف من ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف فلما استيئسوا منه خلطوا نجيا وهذه صفة اعتذارهم جميع الناس وتقليدهم الآراء ظهرا لبطن ورفضهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحادث. فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. قال كبيرهم في السن كما هو المتبادر وهو فيما يروى رؤوبين: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا وثيقا في رد أخيكم، وإنما دعنا منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم، لأن أخذ عليكم موثقا من الله، جعله من الله لأن الحلف كان باسم الله عز وجل. ومن قبل ما قررتم في يوسف، أي قبل هذا ما قررتم في يوسف، تعلمون أيضا ما قصرتم في سأل يوسف عليه السلام. وما إما مزيدا ومن متعلق بالفعل بعده، والجملة حالية، وإما ما مصدرية في موضع رفع الابتداء. ومن قبل ما قررتم في يوسف، أو في موضع رفع أصلا على معمول تعلمه، وإما موصولة في الوجهين، أي قد قدمتموه في حقه من الخيانة ولم تحفظوا عهد أبيكم بعد ما قلتم وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. فلن أبرح الأرض، أخوهم الأكبر قال فلن أبرح الأرض، لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع، أو يحكم الله لي أي بالخروج من مصر، أو بخلاص أخي بثمن المال. انظر إلى المعاني التي وراء هذه الكلمة فقط، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني إما يحكم الله لي بالخروج من مصر أو يخلص أخي من الرفق بسبب من الأسباب، وهو خير الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. ثم أمر كبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى، فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي نزل إلى سرقة طواع الملك، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تيقنا من إخراج الطواع من رحله. كان هناك دليل مادي أننا ما وقفنا بالسرقة إلا بسبب أننا أن شهادتنا هذه عليه بالسرقة مبنية على علم إلا بما علمنا، لأن الفاح أخرج من رحله، وما كنا للغيب حافظين. اتطبق بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة إلى علم وتذكر، وكان من سمع كلامه من وراء حجاب عدم العلم به، هذا مما يستعمل به في مواقع الكلام. وما كنا للغيب حافظين أي وما علمنا أنه سيفرق حين أعطيناك الموثق. واسأل القرية التي كنا فيها وهي مصر، أي أرسل إلى أهلها فسألهم عن كله القصة، والعيرة التي أقبلنا فيها أي جئنا معها وكان صاحبهم قوم من كنعان وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا. قال الزمخشري: بل سولت لكم أنفسكم أمرا أردتموه، وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم، يعني هذا هو الذي جعل يعقوب يشك فيه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وإلا ما الذي أعلم هذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رفيقا بسرقته، لولا أنكم أنتم الذين أفتيتموه وعلمتموه هذا الحكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال الناصر: هذا من الزمخشري إتلاف جواب عن سؤال، كأن قائلا يقول: هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمرا بلا مراء، وأما في هذه الوقعة الثانية فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءا ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته، وما تركوه في مصر إلا مغلوبين عن الصحابة، فما وجه قوله ثانيا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما قال لهم أولا؟ وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسط في الجواب، فنقول: كانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين في المرة الأولى، وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام، يعني يوسف من هذا أنهم كانوا في هذه المرة أيضا متهمين، لما قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لماذا؟ لأنهم مستحقون لسوء الظن، وهم يعني قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام، قمن مثل جدير ومستحق وخليق. وقامت عنده قرينة تؤكد نفي التهمة وتخويها، وهي أخذ الملك له في السرقة، يعني قامت عند يعقوب قرينة تؤكد نفي التهمة عن من؟ عن بنيامين. وهي أخذ الملك له بالسرقة، ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده، هذا ما كان إلا في سرعة يعقوب، لا من دين غيره من الناس ولا من عبده. وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب له. فعلم أن الملك إنما فعل ذلك، أو علم يعقوب أن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به، وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أخوه، وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة، يعني هم أحسنوا أبرياء، ماذا أمروا على بنيامين؟ لماذا؟ أنهم ما أفتوه بعد إثبات السرقة، لكن هم أفتوه إيه؟ قبل ما يحصل التحقيق، هم قالوا أخبروا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفقد الأرض وما كنا سارقين، الآن في مداولة. قالوا فما جزاؤه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، فهم من فرط الثقة لأنهم ليسوا سارقين أعلموه بهذه الشريعة. فبدأ بأواعيهم إلى آخر الآيات الكريمات. فالشاهد أن يعني يعقوب عليه السلام شك في أولاده، لماذا؟ أنه علم أنهم ما كانوا، أن يوسف ما كان ليفعل ذلك وهو من غير يعني على غير شريعة يعقوب عليه السلام. وما الذي أفتاه؟ أنتم الذين أفتيتموه. ففهم يعقوب أنهم أفتوه بعدما إيه؟ بعدما ثبتت على أخيهم السرقة، واضح بالاسترقاء. في حين في الحقيقة حقيقة الأمر أنهم في هذا لم يكونوا يعني ظالمين. لماذا؟ لأنهم ما أفتوه إلا قبل من شدة الثقة أنهم ليس فيهم سرقة، واضح؟ هذا هو القرين التي جعلت يعقوب يتكلمهم ويقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فعلم أن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به، وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أخوه، وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة، فذكروا ما عندهم شريعتهم، ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم بما قالوا، واتهام من حيث هو بحيث تتطرق التهمة إليه لا حرج فيه، وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد من الولد. ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول بحقهم أنهم جعلوا مجرد وجود السواع في رحل من يوجد في رحله سرقة، من غير أن يحيل الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم، وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة عليه والله تعالى أعلم. يعني هو يقول إنكم شيء تحكمون بالسرقة ومجرد وجود الصاع ليس دليلا كافيا على السرقة، لابد من نظر لوجه آخر يثبت أنه يعني سرقة، يمكن أن يوجد في الصاع على وجه الخطأ أو النسيان، واضح؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا واقع بمكانه من حالهم، وإن كان فرعهم يقتضي ذلك مخالفا لشرعنا. فالعمدة على الجواب الأول. إيه هو الجواب الأول؟ أن القرينة بشك يعقوب في أولاده أنه فهم أنهم أفتوه بأن من يسرق سرقه المسروق بعد ثبوت تهمة السرقة بنية أنهم أن يؤخذ أخوهم رقيقا، واضح؟ لكن هم بهذا هذا لم يكن فعلا مقصود، هذا هو السبب أنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصفر جميل أي بلا جدع، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم جميعا، يوسف ومين تاني؟ ويعقوب، وعلى القصة التي ذكرناها إذا صحت يكون كمان أخوهم شمعون، مش قلنا إن شمعون كان هناك أيضا؟ نعم. والأخ الأكبر، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لا شمعون، لا شمعون كان مأخوذ رهينة، فما يكون إن هو مكرجع معهم. فهذا فعلا يوسف وأخيه بنيامين، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أبي يوسف وأخيه المتوقف لنصر. فتذهب أحزانه بمرة واحدة، إنه هو العليم الحكيم، أي العليم بحالي وحالهم، الحكيم في تجديد الأمر، ينظر مقدار الصبر فيفيض بقدره الأجر، ومن الأجر المعدل تعديل الفرج. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو صغير. قالوا تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. استفدت الليلة بهذا القدر.
قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام عليكم ورحمه الله.